السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عند استقرائي لأحداث التاريخ ووقائع الحاضر والماضي، استيقنت بعد طول بحث أن الإنسان الذي يستغل سلطانه في كتم الأنفاس وقصف الأقلام وإلجام الألسنة، وأن الإنسان الذي يستثمر نفوذه في إذلال أي شعب أو التهوين من شأن أمة، يقيض الله له من يهين كرامته وينكس رأسه ويجعله عبرة لغيره. وإن مصارع الطغاة في التاريخ شاهدة على ذلك، وما من إنسان في عصرنا يستكبر على فرد، ولا أقول على شعب، إلا سحب الله بساط العزة من تحت قدميه وجعل منه صنما للمذلة وللهوان وللخور وللضعف ولكل طاغية النهاية. ونحن نستعجلها من ربنا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إن العالم الإسلامي جثم عليه ظلم وعتو وتعسف وقهر واستبداد، لو قسم على القارات الخمس لسود بياضها وأذل أحرارها وقتل العباقرة فيها. ولا بد من يوم ترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظالم. لا بد من قوة إسلامية ترهب، وكلمة ترهب يلتقطها الصحفيون ويكتبون عنها مقالات مسهبة عن الإرهاب وعن التطرف وعن التنطع. إلا أني لا أعني بهؤلاء كثيرا ولا قليلا، إنما الذي يهمني في البداية والنهاية أن تكون للإسلام دولة على ظهر الأرض نرهب بها كل من تطاول على القرآن بكتاب، أو طعن فيه بمقال، أو اعتدى عليه بكلمة أو بحرف واحد. وما أروع الآية في كتاب الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لما ألف شيطان الإنس كتابا هناك في أوروبا طعن فيه على آيات محكمات ومتشابهات، سخر الله له من يرهبه وجعل لرأسه ملايين حتى يؤتى بها حيا أو ميتا. هذا هو الإرهاب الذي نطالب به في الدنيا كلها، أن تكون لنا رهبة في قلوب الكفرة، وأن تخاف المكتبات من نشر هذا الكتاب حتى لا يصلها فداء مسلم من أي دولة يقوض عرشها ويجعلها عبرة لغيرها. هذا هو الإرهاب الحقيقي الذي نعج إلى الله بالدعاء أن يكون لنا في يوم قريب، نخيف به الدنيا الكافرة ونرفع أعلام الإسلام على سفوحها وقممها طوعا أو كرها، ونحن كلفنا بهذا من ربنا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخشى على وضعنا هذا أن ندفع نحن الجزية للكفرة لضعفنا واستكانتنا وتأخرنا وتخاذلنا. تذكرت أن الرجل عاد إلى شيء من صوابه بعدما رأى القوة الإسلامية بين عينيه، وقالوا إنه تاب إلى الله صاحب الآيات الشيطانية. ولما تحدثت في الأسبوع الماضي عن رفع الآيات والأحاديث والقصص العربي والإسلامي من مناهج وزارة التربية، بشرني أخ اليوم أنهم تراجعوا عن هذا. قلت هذا خير كثير، والعودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وإذا أردتم حذف آيات فأنا لكم بالمرصاد والله ليلا ونهارا، ولن نترك مؤامراتكم على الإسلام في أي لحظة ما دام فينا عرق ينبض ودم يتحرك ولسان يذكر ربه. لا بد وأن نكون حماة لهذا الإسلام الذي تطاول عليه القريب والبعيد والمسلم والكافر. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن رجلا من حزب حاكم ومعه ضابط كما بلغني مؤذن المسجد أنهم أتوا إلى هذه الساحة في هذا الأسبوع وسألوا عن حديقة المسجد، فأجاب عليه المؤذن وهو من أهل القرآن وهو جالس، فعز عليهما أن يرد عليهما وهو متربع، فأصدر إليه أمرا كأنه عسكري عنده في سرية أو فصيلة أو كتيبة، قال قم وحدثني وأنت واقف. يا أخي، أما سمعت أو قرأت من أحب أن يتبوأ له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ أأسد علي وفي الحروب نعامة؟ أإذا تحدثت مع أهل قرآن تذأبت عليهم واستأسد؟ فإذا ما فاوضت يا أو شيوعيا أو وجوديا كنت أضعف من الذبابة وأرخص من التراب؟ هل هذا دينك الذي تتعامل به مع الناس؟ أما بقي إلا حديقة المسجد التي نتنفس فيها حتى تحولونها إلى ملعب وإلى مأتم؟ خرابات كثيرة في المنيل وفي الجيزة وغير ذلك، وكنتم قوما بورا. لما هذه المؤامرات كلها على دين الله وأهله وحفظة كتابه؟ أخشى أن تقدم فينا مذكرة إذا انتكست رايتنا أكثر. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أقول لو أنهم احتلوا حديقة هذا المسجد لفعلت أشياء عجيبة بالنسبة لهم، وأعتبر نفسي أنا خفير هذا المسجد والمسؤول عن ساحته وثقافته ومعرفته وتدينه وتربية أحلاسه ورواده. ولو أني قصرت في هذا لربما قذف الله بي في نار جهنم. إن رجلا كان رئيس مجلس الشعب ثم كان وزيرا للشؤون الاجتماعية ولعائن الله على المستقدمين والمستأخرين جميعا، كان مدمنا على الكلام في تحديد النسل وتنظيم الأسرة وهذه اللعبة الجديدة المستوردة من الشرق والغرب، وكان عنده 11 بنت صنع لهن العفش في وزارة الشؤون الاجتماعية. يا أخي، أما تمنع نفسك أولا من الإنجاب ثم تدعو أمة محمد إلى قطع الخلف؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأظن أن الآية الثانية لا تنطبق عليهم: أتأمرون الناس بالبر وهم يأمرونهم بالشر والسوء وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والكراسي اللينة تطمس العقل فلا يفكر، والقلب فلا يتدبر، والوردان فلا يطير إلى الآفاق العليا الطاهرة. نظرت إلى هؤلاء الفسقة وإلى التاريخ الإسلامي المنبر فوجدت فرقا كبيرا. نقول نحن عليه العفش أي الأثاث، والأثاث ذكر في القرآن 2 مرات. يقول الله: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. في الآية الثانية: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أو ورئيا في رواية كما يعرف أصحابها. وفيها قراءات 5 لعل الشيخ يشرحها لكم بعد الجمعة إن شاء الله. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والحديث في مستهل الآية عن الناطحات السحاب وعن العمارات، ولا بأس في هذا بشرط من غير خلو رجل، وشقق شعبية يكون إيجارها 10 جنيهات مثلا، إنما إيجار 1000 جنيه في الشهر أو أكثر، فماذا يصنع الموظف؟ والخريج يأخذ 48 جنيه والطبيب 60 جنيها. لا بد من السطو على خزائن البنوك العالمية حتى يسكن الشباب في هذه الأبراج، وهذا حرام طبعا في الإسلام لا نحله. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فإذا رأيت ناسا على الأرصفة افترشوا الأرض والتحفوا بالسماء فاعلم أن الدنيا فيها ظلم متراكم، ألوف في القبور وأفراد في القصور، لناس اللباب ولغيرهم القشور، حفنة تتمطى في أحدث السيارات، وملايين من الشعوب العربية والإسلامية تحشر حشرا كأنه يوم القيامة في السيارات. هذه الفجوات البعيدة والثغرات التي يجب أن تسد فورا حتى تهدأ الأعصاب وتسكن القلوب، واتقوا ثورة البطون كما تقول الشيوعية. والإسلام يقطع دابر الجوع من مجتمعاته ولا يقر الطوابير على أفران الخبز البلدي والأفرنجي أبدا، إنما يوفر للناس وسائل الحياة والراحة والسعادة والهناء والرخاء والمتعة والترف. فما خلق الله أمتنا لتكون مرتعا للفقر والخوف والفزع، وهو الذي قال جعل لكم الأرض ذلولا أي ممهدة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جعل لكم من بيوتكم سكنا، أقل ما في الأمر أن يكون لكل إنسان شقة أو مأوى يأوي إليه، أقل الضروريات في الحياة. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، وفي قراءة يوم ظعنكم مثل الشعر والشعر، ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، أي الخيام في الانتجاع أي السير في البادية، تنشدون الكلأ ومساقط الغيث. ولقد كانت للنبي قبة يستظل بها أثناء السفر من وعثاء الطريق. ثم تقول الآيات الأخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما، أي طقم أفضل وأغلى، طقم المستورد الذي نتربع عليه في قصر فلان، أم الطقم الذي اشتريته أنت من نجار مصري؟ طبعا المستورد أفضل. والأثاث الذي اشتريته من أوروبا أغلى أم الذي اشتريته أنت من هنا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أي الناديين أفضل، الأهلي أم الزمالك؟ وفيه معركة اليوم كبيرة أشبه بحرب سيناء، وناس يضرب بعضهم البعض، عليه يا أخي، عليه، على كرة، يغلب هذا أو ذاك. لقد هزموا أربعة منذ أيام من ألمانيا الشرقية، الفريق القومي الذي يعرفوه عرفا، وما استطاع أن يلعب معهم. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أحسن ناديا أو منتدى أو متندى؟ هذه في روايات لغوية كذلك أو آراء. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، وأث يعني كثر، وشعر أثيث يعني كثير، أي التف بعضه على بعض. أث يأث أثا، هم أحسن أثاثا ورئيا. هل بدلتك صوف انجليزي أم مصري؟ صاحب الصوف الانجليزي لابد وأن يرقى، حتى ولو كان صاحب البدلة المصري يحفظ القرآن كله والسنة الغراء بأسرها، لأن دنيانا إنما تغلب عليها المظهر الكاذب والبخرج الزائف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما كان أثاث سيدة فاضلة ليس لها في دنيانا اليوم مثيل؟ لا من المتبرجات ولا من المنتقبات ولا من المحجبات. روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد رضي الله عنهم جميعا عن علي بن أبي طالب قال: لما زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ما كان العفش يا رجال أو الأثاث؟ قال: بعث معها بخميلة، أي قطعة من جلد متناثرة، جلد ماعز أو بقر أو جاموس أو شيء، بعث معها بخميلة لها خمل ووسادة من أدم، أي من جلد، يا ترى فيها قطن نمرة واحد؟ وسادة من أدم حشوها ليف، ورحيين مثنى رحى، وسقاء كوس او اناء تشرب به، وجرتين. هذا هو اثاث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نحتاج الى سيارات نقل ولا الى حمر مستنفرة ولا شيء تحمله، انما يحمله رجل او امرأة الى بيت اكرم زوجين على الله. وكان يقول جابر: حضرنا عرس علي وفاطمة فما رأينا عرسا أحسن منه، كان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش، يعني جلد كبش، بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نعود إلى الحديث الأول. بعد الزواج قال علي: والله لقد سنوت، سنوت أي استقيت من البئر حتى اشتكيت صدري مكان الثانية، يعني الناقة التي نحمل عليها الماء، لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وإن الله قد أكرم أباك بسبي وسعة فاذهبي فاستخدميه يا فاطمة، ائتينا بخادم أو خادمة حتى يريحونا من هذه المتاعب. وردت عليه فاطمة وقالت له: والله لقد مجلت يدي من كثرة الرحى. ومجلت يعني تورمت، هذا كلام فاطمة. وعندما أرى امرأة على شاشة التلفزيون وهي مترفة أقول: لو وضعنا مليارات من هذه الأمثال بجوار قلامة ظفر فاطمة، والله إن قلامة الظفر من فاطمة لأرجح من هؤلاء جميعا، الأنجاس المناكيب. إن فاطمة قالت: مجلت يدي من شدة الرحى، اذهبي يا فاطمة إلى أبيك واطلبي منه خادما. قالت فذهبت، فلما وصلت إليه ألجمها الحياء، وترى المرأة اليوم تدخل عليك بصدرها كأنها فتوة ولدت في مكان قذر ما رباها أبوها ولا أمها. إنما فاطمة لما وصلت إلى أبيها قالت استحيت، ويقول لها ما الذي جاء بك أي بنية، ولم هذا اليوم بالذات؟ فلما عادت أدراجها إلى البيت قال لها علي ما فعلت؟ قالت استحيت أن أسأل رسول الله. فذهب مظهرة من علي وفاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة مجلت يدي من الرحى، وإن الله جاء بسبي وسعه فأخدمنا يا رسول الله. ماذا كان الرد؟ وحتى أعلم الأكابر في الأمة الإسلامية، ترى الواحد عليه نظرة النعيم إذا كان قريبا لرئيس أو لملك أو لوزير أو لرئيس مجلس إدارة أو غير ذلك، والفقر المدقع يحاصره إذا كان من أسرة بعيدة عن هؤلاء. ماذا قال سيد البشر الذي وضع الله ميزان العدل في يده وطالبه ألا يختل ولا يعتل؟ قال والله، وأقسم بالله، قال والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. ما شعر بالأبوة ولا البنوة الضاغطة عليه أبدا في هذه اللحظة العصيبة، والله لا أعطيكم شيئا، لا درهما ولا دينارا ولا خادما. وأنا أعرف امرأة هنا في المنيل مات ابنها وكان له جاه، ما زال إلى الآن، ومات من أكثر من 10 سنوات، ما زال إلى الآن ناس يخدمونها من الدولة. صحيح هي عجوز وأشباهها كثيرات، لكن أكل عجوز في بلدنا يذهب إليها العسكر يخدمونها في عقر دارها؟ والمساواة في الظلم عدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لما رجع علي وفاطمة إلى بيتهما راح لهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يترك الرواسب تتراكم في جوانب النفس الإنسانية. إنهما غضبا ولا شك، فهل أترك الغضب على حالهم حتى تنفجر البراكين من تحت الأرض؟ لا بد من حل للمشكلات قبل الطوفان المدمر للطغاة وللدعاة. راح إليهما فوجدهما تحت قطيفتهما، إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطت أقدامهما تكشفت رؤوسهما، يعني يمكن أقل من متر هذه الخميلة. وكان في بعض الحالات يدخل رجليه معهما، لكل واحد منهما رجل، ويداعبهما صلى الله عليه وسلم. قال لهما ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا بلى يا رسول الله. ثم علمهما بعد ذلك أن تقول بعد دبر كل صلاة تحمدان تسبحان الله عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا، فإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، هذا خير لكما من الخادم. فسأل ابن الكوى بعدما قال علي: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب عليكم إذا سمعتم آية أو حديثا عليكم أن تأخذوا بها وتطبقوها في حياتكم. نريد نقلة من الكلام إلى العمل، إلى الحركة، إلى الإيجابية، إلى فاعلية. قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله. قال له ابن الكوى: ولا ليلة صفين يا علي. قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا ليلة صفين. حتى في ليلة الحرب ما ترك نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونفذها. ففاطمة تعلمت من بيت النبوة. فإن الصحابة لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم نام على حصير، لا بأس أن يتزوج شاب فقير على حصير ويكتب في القائمة أثاثه حصير، لا بأس، لست أفضل من علي وفاطمة. فروى ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح أن الصحابة لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم نام على وطاء، نام على حصير وقد أثر في جنبه الشريف، فقدموا اقتراحا. والاقتراحات اليوم كلها نفاق ودجل وكذب، نحن في عصر التهويل ولعق النعال ومسح الجوخ، نفاق الاجتماعي الذي خرب البلاد وضيع العباد في العالم الاسلامي كله. قالوا: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء؟ شيء كالمرتبة نضعه على الحصير حتى لا يؤثر في جنبك الشريف يا رسول الله. فيقول: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إن الذين عضوا على الدنيا بالنواجذ وتكالبوا على القصور واقتدروا على الذهب النضار والفضة اللامعة، السيارات الفارهة، رصيد في البنوك وفي الشركات وغيرها، هؤلاء ناس خسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. يقول أنس: لبس النبي الصوف واحتمى المخصوف. ما هو المخصوف؟ نعل مرقع، حذاء احمر فيه قطع سوداء او بيضاء. معنى المخصوف يعني المهلهل، كل قطعة في ناحية. قال: واكل بشعا ولبس حلسا ختنا. قالوا للامام الحسن بن علي: ما الخشن؟ قال: غليظ الشعير. كان النبي لا يسيغه الا بجرعة ماء، هذا كان طعام النبي. في الطيارات تصعد من المطارات في العالم العربي حتى تجلب طعاما فرنسيا امريكيا انجليزيا روسيا شيوعيا، وفيه ملايين من الشعوب الاسلامية لا تجد الخبز ولا الجبن. ولهذا وصف الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المحل الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. إن المسؤولين الكبار عندما يشترون الأثاث لبناتهم أو لأولادهم المدللين الحشاشين يقدمون إليهم أطباق الذهب وأكواب الفضة حتى يكونوا أرفع من الشعوب مستوى. ولهذا روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يكون بينه وبين جهنم سلكك كأسلاك التليفون أو حبل ممدود، وهو على ظهر الأرض في قصر أو في فيلا. وروى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس الحرير ولا الديباج، كفى القماش الفئوي، لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها يعني في أطباقها، فإنما هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إن شاء الله نلتقي هناك في الفردوس الأعلى بين يدي ربنا. ولنترك هؤلاء الذين تربعوا على العروش وملأوا الكروش وعاتوا حياتهم طولا وعرضا، فإن لهم يوما أسود من الفحم، فإذا ما أتى الواحد منهم ودخل النار لحظة، كما روى الإمام أحمد في الزهد، هو حديث في نظري يساوي قصور الدنيا كلها. روى أحمد في الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم الناس يوم القيامة الذي تنعم وأترف وأكل كل شيء وتمطى على الحرير وكان له الخدم والحشم والولدان والغلمان وولد وفي فمه ملعقة ذهب. قول الرسول: يؤتى بأنعم الناس في الدنيا يوم القيامة، فيقول الله تبارك وتعالى: اصبغوه في النار صبغة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يؤتى به فيقال له: يا ابن آدم هل أصبت نعيما قط؟ هل رأيت قرة عين قط؟ هل رأيت سعادة؟ فيقول: لا وعزتك، فيؤخذ به إلى النار. ثم يؤتى للذي ابتلي في الدنيا وأجهده جهدا، فيقول الله: يصبغوه في الجنة صبغة، فيصبغ فيها. ثم يؤتى به فيقال له: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت شيئا في حياتي قط أكرهه، بعدما صبغ في الجنة مرة واحدة. ولذلك فإن الله يقول للمجرمين الذين أكلوا أقوات الشعوب وخربوا ساحة الأمة الإسلامية، يقول الله لهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وهناك الإجرام له دركات، ليست درجات، الدرجات للصالحين للمتطرفين، إنما الدرجات هذه للمجرمين، من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم عندما يرون خارجين من المسجد قالوا إن هؤلاء لضالون، ألا إحنا الضالين وهم المهتدون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إذا فاتتنا الفرصة في الدنيا فإنها لن تضيع عند الله في الفردوس يوم القيامة إن شاء الله، لكننا ندأب ونعرق ونتعب حتى يكون رزق الله عاما لكل الأمة الإسلامية إن شاء الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. فإن ناسا عندنا لم يأكلوا لحما من شهور لما قدمنا إليهم في هذا المسجد، وبمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نستظل بالنجفة المباركة بعد الجمعة إن شاء الله وسط المسجد، ونجمع منكم الزكاة والصدقات حتى نقدم إليهم اللحم الطيب يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. لعلي أجد اليوم أمامي أرانب كثيرة، أتمنى أن أرى الأساتك في أوراقها الخضراء والحمراء، فإني ألاحظ أن الذين يقدمون الخير أغلبهم من الفقراء. أرجو أن أرى عملاقا ماردا، صاحب ناطحة سحاب يبيع الشقة فيها بربع مليون ويدفع لنا ولو إيجار شقة واحدة للفقراء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فستذكرون ما أقول.